الرحيم صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. مستدركات. الاستدراك الأول مر علينا في مقدمات هذا الباحث بأن الفلك في كلماتهم يطلق تارة على الفلك المجسم وأخرى على الفلك غير المجسم، والذي نستدركه على ذلك أن الفلك المجسم في كلمات القدماء من الفلكيين يقسمونه إلى قسمين: القسم الأول هو الفلك الكلي، والقسم الثاني هو الفلك الجزئي. وليسوا يريدون من الكلي والجزئي معناهما الاصطلاحي المنطقي ما لا يمتنع انطباقه على كثيرين وما يمتنع انطباقه، بل مرادهم من الكلي والجزئي الوجود السعي، فالوجود السعي الذي يشتمل على غيره من الوجودات يعبر عنه وجود كلي، وهذا اصطلاح معروف في الفلسفة أيضا. والوجود الذي يكون محاطا بغيره من الوجودات مشمولا لغيره من الوجودات يعبر عنه بأنه جزئي. من هذا الباب يقولون الفلك المجسم تارة يكون فلكا جزئيا وأخرى يكون كليا. أما الكلي، الفلك الكلي، فيقولون بأنه ينحصر في أقسام تسعة. القسم الأول منها ما يعبر عنه بالفلك الأطلس، وقد يعبرون عنه أيضا بالفلك الأعظم، وقد يعبرون عنه أيضا بفلك الأفلاك، لأنهم يقولون بأن هذا الفلك يحيط بكل الأفلاك التسعية، بكل الأفلاك الكلية المتبقية، يعني الثمانية أفلاك المتبقية كلها محاطة بهذا الفلك، وهو الفلك الكلي وفلك الأفلاك والفلك الأعظم. وهم في تصويرهم للأفلاك التسعة الكلية يقولون بأنها على هيئة طبقات البصر، كل فلك منها يحيط بالفلك الآخر كالطبقة العليا التي تحيط بالطبقة السفلى. والفلاسفة الإسلاميون قالوا بأن هذا المعبر عنه بفلك الأفلاك هو المراد من كلمة العرش في لسان الشارع، فعندنا الشارع يعبر بكلمة العرش، فمراده من العرش فلك الأفلاك المحيط بالأفلاك كلها. الفلك الثاني من الأفلاك الكلية يعبرون عنه بفلك الثوابت، وذلك لما ذكروه من اشتمال هذا الفلك على مجموعة من الكواكب الثابتة غير المتحركة. وهذه الكواكب الثابتة غير المتحركة قد تم اكتشافها بالراصد، وأما ما لم يكتشفه الراصد فلا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى ولا تعلم حقيقته، لا أن ما تم اكتشافه عن طريق الرصد الحسي هو وجود كواكب ثابتة داخل هذا الفلك. وكذلك أيضا يعبرون عن هذا الفلك، يعبرون عنه بفلك البروج، لأن الكواكب التي أخذ اسم كل برج من البروج منها مركوزة في هذا الفلك، من هنا يعبر عنه بفلك البروج أيضا. والفلاسفة الإسلاميون كالحكيم السبزواري قدس الله نفسه في منظومته يقول المقصود من الكرسي في لسان الشارع هو فلك الثوابت هذا، فالفلك الأطلس هو المقصود من العرش، وفلك الثوابت هو المقصود من الكرسي في لسان الشارع. والأفلاك السبعة المتبقية ما سوى هذين الفلكين هي الأفلاك المعبر عنها بأفلاك الكواكب السيارة، والكواكب السيارة على الترتيب عندهم سبعة، وهي زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر. هذه الكواكب السبعة سميت بالكواكب السيارة، وسميت بذلك لأن لها حركات خاصة سريعة جدا، فعبر عنها بأنها كواكب سيارة. وخمسة من هذه الكواكب السيارة يعبرون عنها بالمتحيرة، وهي ما خلا الشمس والقمر. ما خلا الشمس والقمر يعبر عنها بالكواكب المتحيرة، لأنها في حركاتها الخاصة تارة تكون مستقيمة، وأخرى تكون واقفة، وثالثة تكون راجعة، فهي إما تستقيم إما ترجع إما تتوقف، فيعبر عنها من هذه الناحية تشبيها لها بالإنسان المتحير الذي يتحرك يرجع يقف، يعبر عنها بالكواكب المتحيرة. وأشار الحكيم السبزواري على الله مقامه الشريف إلى أن هذه الكواكب السبعة هي المعبر عنها بماذا؟ بالسماوات السبع في لسان الشارع، عفوا مو الكواكب السبعة، أفلاك هذه الكواكب السبعة، أفلاك هذه الكواكب السبعة يعني التي تتحرك ضمنها هذه الكواكب السبعة هي المعبر عنها بالسماوات السبع. وأما الكواكب الخمسة المتحيرة فهي المعبر عنها في لسان الشارع بالجوار الكناس، فلا أقسم بالكناس، الجوار الكناس. سميت بذلك لأنها من ناحية تخنس بمعنى أنها ترجع، فسميت بالخنس من هذه الناحية، وسميت بالجواري لأن لها ماذا؟ حركة وجريان، وسميت بالكناس من باب ماذا؟ من باب توارى الظبي في كناسه، إذا رجع إلى بيته وتوارى فيه يقال بأنه توارى في كناسه، فلأنها تتوارى تحت نور الشمس فلا تبين نهاراً لذلك يعبر عنها بالكناس، هكذا قالوا. وفي ذلك رواية مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام أشار إليها صاحب مجمع البيان قدس الله نفسه الزكية، فسر فيها الجوار الكنس بالأفلاك الخمسة المتحيرة. خب، عن أمير المؤمنين عليه السلام، والذي دعاهم إلى حصر الكواكب، إلى حصر الأفلاك الكلية في تسعة أفلاك، هو كما يفيد صاحب الشوارق قدس الله نفسه في شرح التفكير، هو أن الفلكيين لما لاحظوا عن طريق الراس حركة الكواكب وجدوا بأن لهذه الكواكب الموجودة التي يمكن رصدها، وجدوا بأن لها حركة واحدة ذهابا وإيابا، الحركة التي تبدأ من المشرق وتنتهي بالمغرب، هذه الحركة الواحدة أرشدتهم إلى وجود فلك مهيمن على جميع هذه الكواكب، وعلى ضوء وجود هذا الفلك فإن هذه الكواكب ماذا؟ تتحرك حركة واحدة فيه، وإلا لو كان هنالك أكثر من فلك ما كانت تتحرك ماذا؟ بحركة واحدة. ويفترض أن يكون هذا الفلك مهيمنا على جميع هذه الكواكب، لذلك عبروا عنه بماذا؟ بفلك الأفلاك وبالفلك الأعضاء. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإنهم عن طريق الرصد الحسي أيضا وجدوا لكل واحد من الكواكب السبعة السيارات حركة من المغرب إلى المشرق، يعني سوى تلك الحركة الموحدة وجدوا لكل واحد من الكواكب أيضا ماذا؟ حركة تختص به تختلف عن حركة الكوكب الآخر، فقادهم ذلك إلى القطع بوجود فلك وراء كل كوكب من الكواكب السيارة، فتكون ماذا؟ هنالك أفلاك سبعة مضافا إلى الفلك الأعظم. ومن ناحية ثالثة أيضا، فإنهم رصدوا لجميع الكواكب السبعة مضافا إلى الحركات المختلفة، رصدوا لها حركة واحدة بطيئة لهذه الكواكب السبعة بخصوصها، رصدوا لها حركة واحدة بطيئة، فأيضا قطعوا بوجود فلك وراء ماذا؟ وراء هذه الكواكب السبعة يهيمن عليها جميعا، وهذا الفلك ينطوي ضمن فلك الأفلاك، وصارت مجموع الكواكب مجموع الأفلاك تسعة أفلاك. هذا فلك الثوابت. فإذا عندنا هنا أفلاك كلية تسعة، وفي مقابل الفلك الكلي هنالك الفلك الجزئي، وكما ذكرنا المقصود من الفلك الجزئي ما يكون مشمولا لغيره، فكل فلك يكون ماذا؟ جزئيا بالنسبة للفلك الذي يكون فوقه ما عدا فلك الأفلاك، فإنه يكون ماذا؟ فإن كل فلك يكون مشمولا لغيره فإنه يعبر عنه بالفلك الجزئي. وقد ذكروا بأن الأفلاك الجزئية مجموعها 24 فلكا، مجموع الأفلاك الجزئية والكلية الأفلاك الكلية والجزئية مجموعها 24 فلكا. هكذا كانت نظرة القدماء إلى مسألة الأفلاك. هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى التي ذكرناها. المقدمة الثانية وهذه لم نذكرها هي بيان الفرق بين الكواكب والأفلاك وبيان الفرق بين الكواكب والأفلاك. لا بأس بأن بالتمهيد له بموحد صغير، وهو أنهم قد قسموا الأجسام إلى قسمين. القسم الأول الأجسام العنصرية، والقسم الثاني الأجسام الأثيرية. ومرادهم من الأجسام العنصرية كل جسم تكون من أحد العناصر الأربعة التي هي الماء والتراب والهواء والنار. كل ما تركب من أحد هذه العناصر الأربعة أو من مجموعها فإنه يعبر عنه بالجسم العنصري. وأما الجسم الأثيري فهو ما تكونت منه مادة الفلك، هكذا يعبرون عنه. أما مادة الفلك أم ما تكونت منه مادة الفلك، وأما لماذا عبر عنه بالجسم الأثيري فقد ذكر بعض المحشين على منظومة الحكيم السبزواري بأن كلمة الأثير كلمة إغريقية يراد بها المختار، والتعبير عن هذه الأجسام بأنها أثيرية لأنها مختارة. في هذا اللحاظ يعبر عنها بأنها أثيرية. وهذه الأجسام الأثيرية مساوقة للأجسام الفلكية، فالأجسام الفلكية هي نفسها الأجسام الأثيرية، وذلك لاعتقادهم بأن الأجسام الفلكية ماذا؟ مختارة، بل ذات نفس ناطقة كما يعتقد بذلك القدماء من الفلكيين. وهذه الأجسام الفلكية على قسمين: القسم الأول يعبر عنه بالأفلاك، والقسم الثاني يعبر عنه بماذا؟ بالكواكب. ويفرقون بين الأفلاك وبين الكواكب بأن كل جسم جرم سماوي لا إنارة فيه فهو فلك، وكل جسم جرم سماوي له إنارة فهو ماذا؟ فهو كوكب. فالفرق بين الكوكب وبين الفلك أن الفلك جرم سماوي لا إنارة فيه، بينما ماذا؟ بينما الكوكب جرم سماوي منير. لذلك عرفه بعضهم بعض الفلكيين كما في كتاب منهاج الملة في بيان الوقت والقبلة، قال بأنه جسم أثيري ذو نفس غير نوراني يدور حول عالم العناصر. جسم أثيري
ذو نفس غير نورانية ليخرج ماذا؟ يخرج الكوكب غير نورانيا يدور حول عالم العناصر. صار معلوم؟ فبهذا اتضح لنا الفرق بين الكوكب وبين الكلام. هذا ما يرجع إلى المقدمة الثانية التي لم نذكرها. خب كذلك أيضا بالنسبة إلى خب هذا ليس بمهم، يعني مسألة ما ذكرناه سابقا من وقوع التسامح في كلماتهم بكلمات الفقهاء حيث يعبرون عن الأوضاع بنفس الأوضاع وما يترتب عليها من الظواهر، والتسامح الآخر في تعبيرهم بالفلك ويريدون به الأعم من الفلك الاصطلاحي ومن الكوكب. هذا التسامح ليس موجودا في كلمات الفقهاء فحسب، بل حتى في كلمات الفلكيين أيضا يوجد هذا التسامح. فمثلا في شرح تشريح الأفلاك عندما عرف علم الفلك قال هو علم يبحث فيه عن الفلكيات كما وكيفا ووضعا وحركة وعن العناصر تبعا، وإلا ليست مقصودة بالباحث. ثم عندما جاء يشرح التعريف علم يبحث فيه عن الفلكيات قال المراد بالفلكيات الأفلاك الكلية والجزئية مع المرتكزات فيها من الكواكب. فالكواكب أيضا يعبر عنها بأنها ماذا؟ فلكيات، كما يعبر عن الأفلاك الكلية والجزئية. فهذا لا يختص هذا التسامح بكلمات الفقهاء. هذه نكتة مرتبطة بالمقدمة الثانية التي ذكرناها سابقا، وهي المقدمة الثالثة بحسب الترتيب في لحاظ الاستدراك. المقدمة الرابعة هي أن علم النجوم بحسب الاصطلاح، يعني بحسب المتعارف عند القدماء من العرب، كان يطلق على شيئين، ما كان يطلق على شيء واحد. وننقل هنا نصا عن المسعودي في كتابه التنبيه والإشراف صفحة 12، قال وأكثر من نشاهده من فلكية زماننا ومنجم عصرنا مقتصرون على معرفة الأحكام، على الأحكام النجومية. والأحكام النجومية هو معناه ماذا؟ التنبؤ بالأوضاع المستقبلية من خلال النجوم، من قبيل مثلا الموت، من قبيل مثلا الحياة، من قبيل النفوس، من قبيل السعادة. كل هذه يعبر عنها بأنها أحكام نجومية، وهذا ما عليه المتعارف في زماننا الآن، حيث يعبر بالتنجيم ويريدون به ماذا؟ يريدون به هذا القسم الخاص من علم النجوم وهو الأحكام النجومية. قال وأكثر من نشاهده من فلكية زماننا ومنجم عصرنا مقتصرون على معرفة الأحكام تاركون للنظر في علم الهيئة. علم الهيئة هو أي علم؟ العلم الذي يدرس أوضاع الكواكب، يدرس أوضاع الكواكب وحركة الكواكب، ذاهبون عنها. وصناعة التنجيم التي هي جزء من أجزاء الرياضيات وتسمى باليونانية الأسطورونومية كذا، تنقسم قسمة أولية على قسمين، أحدهما العلم بهيئة الأفلاك وتراكيبها ونصها وتأليفها، والثاني العلم بما يتأثر عن الفلك الذي هو قسم أحكام. العلم بما يتأثر عن الفلك، فليس العلم الثاني وهو العلم بتأثيرات الفلك وما يوجب من الأحكام بمستغن عن العلم الأول الذي هو علم الهيئات، إذ التأثيرات واقعة بالحركات وتبدل الأحوال، وإذا وقع الجهل بالحركات وقع الجهل بالتأثيرات. فإذا هو يقول بأن علم النجوم علم يرتكز على جانبين، على محورين، على علم الهيئة وعلى الأحكام النجومية، إلا أن منجمة عصره قد فككوا بينهما، وإلا فإن العلم قائم بهذين الأمرين. ولذلك يذكر صاحب كتاب علم الفلك تأريخه عند العراق يقول: كان القدماء يريدون بلفظ المنجم من يشتغل بكلا العلمين، القدماء من العرب يعني، وللتمييز يقولون، تمييز بين علم الهيئة وبين الخبرة بالأحكام النجومية، وللتمييز يقولون الأحكاميون أو أصحاب النجوم. فإذا عبروا بهذا التعبير أرادوا ماذا؟ أرادوا من يتنبؤون من خلال النجوم بالمستقبل سعادة ونحوسة، موتا وحياة وما شاكل ذلك. فإلى هنا اتضح لدينا بأن علم النجوم وصناعة النجوم في علم في لسان العرب وفي عرف العرب كانت تطلق على شيئين. بلي كانت تطلق على ما يعرف بعلم الهيئة، وتطلق على ما يعرف بعلم الأحكام النجومية أو بعلم التنجيم. فكلا العلمين يعبر عنهما بعلم النجوم. هذه مقدمة أيضا لا بد أن تكون بيدنا. وبعد ذلك إن شاء الله يقع الكلام حول بعض المطالب. الحمد لله رب العالمين. نعم، لأن قسما من الفلسفة القديمة هو الطبيعيات، والطبيعيات تبحث عن الأجسام كانت نظرية أم كانت عنصرية. الآن فقط حذف الطبيعيات من الفلسفة، وإلا كانت جزءا منها، كما أن السياسة كانت جزءا من الفلسفة.